دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 65 بعد 100 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الغسل. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، يعني وأن ذلك لا يضره إذا كان محرما، فإنه يمنع المحرم من الطيب ابتداء، يعني لا يجوز له أن يضع الطيب وهو محرم. لكن إن كان قد وضع الطيب قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام فلا يضره، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. فساق البخاري ذلك، وأن هذا الأثر بعد الغسل إذا بقي لمن تطيب يعني فلا حرج عليه من ذلك. وساق في هذا حديثين: حديث الأول حديث أبي النعمان، وأبو النعمان هذا هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب عارم، الملقب بعارم، والعرامة عارم دي مأخوذة من العرامة، والعرامة هي الفساد يعني والشر، فالعارم المفسد الشرير. ولم يكن كذلك محمد بن الفضل السدوسي أبدا، لم يكن فيه من العرامة شيء على الإطلاق، بل كان رجلا صالحا يعني. وإنما وطبعا أحيانا كثيرة بتكون الألقاب ليس لها محل من أحوال وحياة الملقبين بها، ليس كل لقب في موضعه، بل هناك ألقاب كثيرة على العكس تكون عكسية يعني، وتكون أحيانا جاءت اتفاقا أو جاءت لغرض ما، ولا يلزم أن من لقب بشيء فهو حاصل فيه. فمحمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان ملقب بعارم، وقلنا أنه ليس فيه من العرامة شيء كما يقول الذهلي محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا محمد ابن الفضل عارم، ولم يكن أو قال وكان بعيدا من العرامة، كان بعيدا من العرامة اللي كما قلنا هي الشر والفساد يعني. فأبو النعمان هذا محمد ابن الفضل السدوسي ثقة ثبت تغير في آخر عمره، وهو هنا يروي عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، أبو عوانة البزاز نسبة للبز، يبيعون البز يعني، وهو مشتهر جدا بكنيته، فلا يكاد يذكر إلا بهذه الكنية، لا يكاد يذكر في الأسانيد إلا بأبي عوانة، وهو اسمه كما قلنا الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو مولى اليشكريين ليس منهم يعني، وهو ثقة ثبت أحد الأئمة المشاهير. والوضاح بن عبد الله اليشكري يروي عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الهمداني الكوفي أحد الثقات، وكما بينا قبل ذلك أن همدان نسبة إلى قبيلة، الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان، وهي بسكون الميم وبالدال المهملة، وهذا هو الغالب على من وصف على من نسب الى 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 هذه النسبه في القرون الاولى في 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 الصحابه والتابعين واتباعهم. في الغالب بيكون كده ضبطها هكذا همداني نسبه الى القبيله المشهوره هذه. ولكن المتاخرون العلماء من نسب منهم هذه النسبه فتكون في الغالب بفتح الميم والذال المعجمه الهمذاني نسبه الى البلد الى همذان البلده المشهوره. ومنهم من اشهر من لقب من يلقب بهذا وينسب اليها بديع الزمان الهمذاني الاديب الشهير وغيره يعني. فابراهيم بن محمد بن المنتشر بن الاجدع الهمداني احد الثقات، وهو يروي عن ابيه محمد بن المنتشر ابن الاجدع الهمداني ايضا احد الثقات. ومحمد بن المنتشر بن الاجدع ده ابن اخو مسروق بن الاجدع، عمه يعني مسروق بن الاجدع الهمداني. فمسروق والمنتشر كلاهما اخوان، وهما يعني ومحمد يصير عمه المسروق بن الاجدع الهمداني هذا الامام الشهير من التابعين. ومحمد بن المنتشر يروي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا أم المؤمنين الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات الحميراء أفقه النساء على الإطلاق وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاشا خديجة، ففيهما خلاف مشهور كما بيناه مرارا. يقول محمد بن المنتشر يقول سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، وقلنا أن هي تروى أنضخ بالخاء وفي بعض الرواية رونها أنضح، والنضخ والنضح متقاربان، غير أن أحدهما وهو النضخ يطلق على إذا ما كان هناك يعني كمية كبيرة من الطيب فيكاد يتساقط الطيب هذا يسقط منه قطع يعني، والنضح بيكون أقل من كده، والبعض بيعكس هذا الأمر. فابن عمر بيقول ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، كان لا يحب ذلك، يقول لا أنا يعني أتورع عن هذا، إزاي أبقى عندي إحرام والإحرام أصلا ممنوع فيه الطيب وأنا أكون متطيب من الليل ويبقى وأغتسل للإحرام ويبقى الطيب ينضخ مني أو ينضح مني، أنا لا أحب هذا. فنقل محمد بن المنتشر هذه الكلمة التي سمعها من عبد الله بن عمر إلى السيدة عائشة، قال لها إن عبد الله بن عمر يقول هكذا، وكان لعله كان قد سمع منها الحديث الذي فيه جواز ذلك، فأراد أن يراجعها يعني يقول لها تتأكدي ده ابن عمر بيقول كده. فقالت عائشة أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما. تقول أنا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي بيدي يعني، وطاف على نسائه، وكما قلنا الطواف على النساء معناه الجماع أنه طاف عليهن فجمعهن يعني، وهذا يقتضي الغسل إما مرة واحدة بعد الجميع أو مع وراء كل واحدة مرة، يغتسل كثيرا أو يغتسل على الأقل مرة واحدة، ومع ذلك تقول ثم أصبح محرما، ثم أصبح محرما. وسيأتي في الحديث الذي بعده أنها قد رأت أثر هذا الطيب ووبيصة لمعانه في مفرقه صلى الله عليه وسلم. وسبق عند البخاري الحديث هذا قبل ذلك، وفيه أنه أصبح محرما ينضخ طيبا، الطيب كان يعني أيضا لأنه كان يحب الطيب وكان يكثر منهم، فكان حتى بعد أن يغتسل يبقى أثر الطيب فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو طيب أصلا على كل حال، وإلا لم يضع طيبا فهو صلى في حد ذاته من أطيب خلق الله على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان يحب الطيب ويكثر منه، وكان إذا اغتسل وكان تطيب قبل غسله كان يبقى الطيب بعد الغسل. وطبعا العلماء أصلا ذكروا أنه يستحب للرجل والمرأة عند الجماع أن يتطيب قبل ذلك ليكون ذلك أنشط ونحو ذلك يعني. فالإنسان كان عادته ذلك، كان عادته يضع الطيب عادة في كل حال حتى في إذا طاف على نسائه وغير ذلك. فسيدة عائشة تقول كنت أطيبه بيدي ويطوف على نسائه ثم يغتسل ويصبح والطيب لا يزال فيه، لم يكن يذهب أثر الطيب بسهولة لكثرته يعني وحبه صلوات الله وسلامه عليه للطيب. تقول ثم أصبح محرما، وده محل الشاهد هنا قولها ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، ده هو متطيب ثم اغتسل، هي طيبته أولا وطاف، ولما طاف وقع مقتضى الغسل ثم اغتسل وأصبح محرما والطيب لا يزال فيه. وهذا رد على ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يكره ذلك، وما ينبغي له أن يكره شيئا فعله رسول الله، ولعله خفي عليه هذا، وده الظاهر أنه خفي على ابن عمر ذلك. ولذا عائشة تقول في حديث آخر يرحم الله أبا عبد الرحمن، رحمه الله يرحمه الله تدعو له يعني تقول لعله غفل عن هذا ما كان يعرف. ما درى ما وصله هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. لو وصله ذلك لامتثل. وابن عمر كان معروفا بأنه من أشد الصحابة اجتهادا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يتابعه فيما لا يعني تجد فيه المتابعة، بل يتابعه في الأمور الجبلية التي يقدر عليها، أو الأمور التي تقع من صلى الله عليه وسلم هكذا بدون أن تكون مقصودا بها التشريع أو الاتباع أو الاتساء من الناس. كان يتلمس ذلك ابن عمر تلمسا شديدا، فمشهور بشدة اتباعه. فلو بلغه مثل هذا الخبر لكان عمل به بلا كلام، ولا مساغ له أن يكره شيئا فعله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا هي تقول يعني قال يرحم الله أبا عبد الرحمن وابن عمر، يعني كأنها تظن أنه خفي عليه هذا، ما يعرفش ما بلغه ذلك الخبر. والصحابة كان بعضهم يرد على بعض بالحجة والعلم والأدب، كما ترون السيد عائشة يبلغها الخبر عن ابن عمر على خلاف ما تعلم هي من فعله صلى الله عليه وسلم، فتسارع بالطعن في ابن عمر، تقولش والله ده مش فاهم حاجة، ده كما يفعل الناس الآن. يبلغ الرجل الخبر عن أخيه من أهل العلم والاجتهاد فيطعن فيه مباشرة ويجرده من جميع الفضائل، وهذا من البغي الذي لا يصح أن يقع بين أهل الفضل. فيبلغها عن ابن عمر على خلاف ما تعرفه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسارع بالإنكار، وإنما تقول يرحم الله ابن عمر، يرحمه الله، يعني ما بلغه هذا، وتبين الأمر للسائل على الوجه الصواب الذي ترجو منه أن يبلغ ابن عمر فيرجع عن قوله هذا اتباعا للدليل. فهذا هو موضع الشاهد من الحديث، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. ثم ساق البخاري بعده حديث آدم، وآدم هذا آدم ابن أبي إياس العسقلاني، وآدم هذا أصله خراساني ونشأ ببغداد واستقر يعني بعسقلان في الشام في فلسطين، عادها الله للمسلمين وطهرها من الأنجاس. فآدم ابن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أبو إياس اسمه عبد الرحمن وهو عسقلاني كما قلنا، كان يعني يعيش في عسقلان ولكنه أصل خراساني ونشأ ببغداد واستقر آخر أمره بعسقلان. يكنى أبا الحسن وهو أحد الثقات العباد. وآدم ابن أبي إياس يروي عن شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري أحد الأئمة الأكابر الثقة الحافظ المتقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة، وله في هذا الأخبار الشهيرة المطردة يعني المتواترة المشهورة، وكان مع هذا أحد العباد الكبار رضي الله عنهم جميعا ورحمهم. وشعبة قال حدثنا الحكم، وده الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي الثقة الثبت الفقيه أحد المشاهير من الأئمة في زمانه. والحكم ابن عتيبة يروي هنا عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه أيضا أحد الثقات المشاهير. وإبراهيم يروي عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أبي عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن النخعي أحد المخضرمين أدرك الجاهلية والإسلام، وهو ثقة مكثر فقيه كذلك أيضا. والأسود الحكم عن إبراهيم عن الأسود، وكما قلنا الأسود هذا أحد الأئمة المشاهير جدا في زمانه يعني. والأسود أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود وابن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم النخعي، فده أهل بيت كلهم الرؤوس العلماء كما يقول الحافظ الذهبي في السير، يعني العيلة كلها علماء أئمة أجلاء كبار. الأسود ابن يزيد النخعي هذا أخو عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ووالد عبد الرحمن بن الأسود النخعي وابن أخي علقمة بن قيس النخعي وهو خال إبراهيم ابن يزيد النخعي. إذا العيلة كلها يعني ناس ما شاء الله كلهم من كبار الأئمة في أوقاتهم، وهو كما يقول الحافظ الذهبي فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل، كانوا أئمة علماء عباد. وكان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام، وحدث عن معاذ بن جبل وعن بلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة والطبقة العالية هذه من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو يروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وقد سبق الكلام عنها، قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كأني أنظر إلى وبيص الطيب، الوبيص اللمعان والبريق، وهذا لا يكاد في الغالب يكون إلا إذا كان الطيب هذا يعني شيء ملموس، يعني إذا كان له لا يزال له جرم أو يعني كثافة موجودة على الشعر أو الجسم حتى يظهر له وبيص، يكون حاجة ملموسة شوي، ما يبقاش بس ريح يعني فقط. فإن هذا عادة يكون كما يقول الحافظ وذلك لعين قائمة، لعين الطيب يعني يكون طيب موجود بذاته، حاجة ملموسة يعني، فيصير له لمعان لا للريح فقط، من مجرد وجود الريح فقط لا يقال لا يصير له وبيص، فالريح هذا يشم لا يبصر. لكن لما تقول كنتم كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني هذا الطيب كان له لون وكان حاجة واضحة ويظهر لمعانه في شعر النبي صلوات الله وسلامه عليه، في مفرق شعره يعني صلوات الله وسلامه عليه. تقول وهو محرم، وهو محرم، طبعا المحرم كما قلنا ممنوع من الطيب، طب ما الإيه للطيب الذي وبيصه في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الطيب الباقي الذي وضع له قبل اغتساله صلوات الله وسلامه عليه، وكان يبقى إلى بعد الاغتسال ويظل موجود أثناء الإحرام، وهذا كما قلنا ليس فيه إشكال، جمهور العلماء على أن هذا ليس فيه إشكال لأنه لم يوضع أثناء الإحرام إنما وضع قبل الإحرام، وإذا بقي أثره بعد الغسل فلا يضر، ليس في ذلك إشكال يعني. لكن الذي يضر أن يضع الإنسان طيبا أثناء الإحرام وهو محرم، فيبتدئ الطيب يبتدئ به وهو محرم، هذا لا يجوز، وهذا من محظورات الإحرام. لكن من وضع قبل هذا وبقي أثره إلى الإحرام فلا شيء عليه، كما كان يقع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فداء الحديثان الإمام البخاري جمعهما في هذا الباب ليدل بهما على أن من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب فلا شيء عليه، فلا يضره ذلك إذا كان محرما ولا إشكال في ذلك، وقد سبق بيان هذا في باب متقدم وتفصيل القول فيه بما يعني يؤكد ما ذكرناه هنا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وهذا الحديث ساقه البخاري هنا في هذا الباب، باب تخليل الشعر، تخليل تدليكه يعني حتى يصل إلى بشرة الرأس. يقول يخلله يضع الماء ويخلل حتى إذا ظن أنه قد أروى البشرة، قد غسل البشرة ووصل الماء إلى البشرة وغسلت بشرة الرأس يعني، أفاض على الشعر، أفاض عليه يعني على الشعر. وساق هذا الحديث من حديث عبدان، وعبدان هذا هو عبد الله بن عثمان ابن جبل ابن أبي رواد أبو عبد الرحمن المروزي، ولقب بعبدان لأن في اسمه وكنيته عبدان، هو عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن، كما وقع ذلك في القصة، كما ذكر ذلك الإمام السمعاني في القصة اللطيفة التي ذكرها لما كان دخل بعض المساجد في بعض البلاد وأراد أن يعني يستريح فيه ويذاكر بعض ما معه من الكتب والأحاديث، وقال أذهب في مسجد بعيد لا يعرفني أحد حتى لا يزعجني الناس، وكان إمام معروف يعني. قال فجلست فكان في المسجد رجل كبير السن، فيعني قال لي ما إلى أين أذهب أنت، إلى أين يذهب الرجل، أنت رايح فين؟ فقلت له إلى مرو، فقال وضجرت يعني حسيت انه بقى هيضيع وقت ويقعد يسال لك ولا مش فاضي عليه، جاي عشان اريح دماغي واذاكر، اذاكر شويه واريح دماغي كده واستجم وانطلق، وده بقى هيقعد يكلمني وانا مش فايق له يعني. فقال من تقصد فيها، انت رايح تعمل ايه في 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 مرو دي؟ قال قلت اذهب واسمع الحديث، انا راجل بتاع حديث رايح اسمع المشايخ اللي هناك، بيأثر يعني بيقطم معاه في الكلام عشان يقول له خلاص أنا راح أسمع الحديث. قال تعرف أحدا من محدثيها؟ فقلت له فلان وفلان وعبدان. فقال: تعرف اسم عبدان؟ فقلت: نعم، عبد الله ابن عثمان بن جبلة. فقال لي: ولما لقب عبدان؟ فطبعا سكت، ما انا ما اعرفش، ما كانش السمعان يعرف ايه السبب ساعتها يعني. قال: وذهب الضجر. كنت متضايق منه صراحه، حاسس ان هو بقى يعطلني وكده، فاذ به يفيد. فقلت له: يفيدون الشيخ. طب الشيخ بقى يقول لي: انا ما اعرفش والله، انا اخري هنا يعني، اخري ان هو اسمه عبد الله بن عثمان. طب ليه بقى ديت انا ما وصلتش ليها لسه؟ فانت بقى علمنا بقى يا مولانا. فقال: حدثني شيخنا محمد بن طاهر المقدسي انه لقب عبدان لان في اسمه وكنيته عبدان، عبد الله وابو عبد الرحمن، فلقب بعبدان لان في عبد هنا وعبد هنا. فاخذتها منه فائده، وما كانش طبعا متوقع انه يسمي الراجل ده حاجه. هو كان قاعد بيقول لك انا قاعد متضايق منه يعني، متضجر بيرد عليه كده مترطيف مناخيره زي ما بيقولوا. بس لقى في النهايه ان هو طبعا ما كانش على حق في هذا، والانسان ما ينبغي له ان هو يستقل باحد، انه ما يعرفش اين الناس يعني، فكان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا، وفي بعض الناس مغمورين ما لا يعرفهم احد، وهم من افاضل الخلق. فالواحد لا ينبغي ان هو يستحقر الخلق ولا يستقل بالناس، وينبغي ان يعني يتادب. ده الامام الكبير هو الحافظ فاته امر تعلمه من هذا الرجل الشيخ الذي ما كان يعرفه اصلا وكان متضجر منه، بس لما بدأ يحاور في الكلام فإذ به يعرف ما لا يعرفه، وعلمه شيئا ما كان يعرفه، وإذ به من تلاميذ أحد الشيوخ المشاهير الكبار يومئذ، وتعلم منه. فده أدب يتأدب به المرء مع الخلق، إنه لا يظن في الناس إلا خيرا ولا يستقل أحدا، فربما عندهم من العلم ما ليس عندك. فعبدان قال: أخبرنا عبد الله. وهو عبدان في الغالب يروي عن عبد الله بن المبارك، إذا قال عبدان حدثنا عبد الله فهو عبد الله بن المبارك، الإمام الشهير عبد الله بن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي المروزي أبو عبد الرحمن الخراساني، الثقة الثبت الفقيه العالم الجواد المجاهد، اجتمعت فيه خصال الخير. وذا كان من أفراد الزمان، عبد الله بن المبارك هذا من أفراد الزمان، من الناس اللي ما بتتكررش كتير يعني، بيجي كده مرة كل مدة كبيرة. فيقولون اجتمعت فيه خصال الخير لم تجتمع في أحد في عصره غيره. كان مجاهدا في سبيل الله عطول، وثانيا عنان فرسه في سبيل الله، وكان جوادا ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا، وكان ثقة إماما في الحديث حافظا فقيها، يعني كان في كل حاجة ما كان ينقصه شيء من الفضائل رضي الله عنه ورحمه، جمع الله له خصال الخير. وهو يروي عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير، كلهم الأئمة الثقات الأثبات المشاهير، وهم يروون عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، يبدأ أول شيء يغسل يديه كما قلناه مرارا يعني، وتوضأ وضوءه للصلاة. وذكرنا قبل هذا أن السيدة عائشة في رواياتها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر أنه كان يتوضأ وضوءه كاملا قبل الغسل. السيدة ميمونة في رواياتها للغسل بتذكر لا، النبي كان يتوضأ وضوءه كله إلا غسل رجليه، فيغسلهما بعد انتهاء الغسل. فده الفرق. والوصفان صحيحان، من فعل هذه الصفة فحسن، ومن فعل هذا فحسن، الاثنين وقع منه صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة تحكي عما رأت، وتحكي سيدة ميمونة عما رأت، كلاهما يحكي عما رأى. نفسه كان ينوع، كان ربما يغسل يتوضأ وضوءه كاملا قبل الغسل بغسل رجليه، وربما يؤخر غسل رجليه فيجعله بعد انتهاء الغسل، يفعل هذا وذاك. لكن الأكثر من فعله صلوات الله وسلامه عليه، والذي روي عنه أكثر هو وصف السيدة ميمونة، اللي هو كان يتوضأ وضوءه إلا غسل قدميه فيغسلهما بعد انتهاء الغسل. ده الأكثر من فعله صلوات الله وسلامه عليه. لكن من فعل الصورة الأولى كسيدة عائشة بأنه يتوضأ وضوءه كاملا قبل الغسل فهذا حسن وجائز وليس فيه شيء، وهو سنة أيضا صلى الله فعله، كان صام يفعله وليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. تقول: وتوضأ وضوءه للصلاة يعني كامل، ثم اغتسل بعد الوضوء، ثم يخلل بيده شعره، يدلكه ويخلله يعني، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. حتى إذا ظن، الظن هنا إما أنه على معناه يعني غلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى كل البشرة تحت الشعر يعني، أو أنه يكون بمعنى علم يعني تأكد وتيقن لأنه يوصله بيده، يأخذ الماء ويوصله بالتخليل إلى أن يصل إلى جلد الرأس يعني إلى البشرة. تقول إذا حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أروى يعني وصل لها الماء تماما كلها وصل لها ماء، أفاض الماء على ثلاثا عليه، يفض الماء على شعره يعني نصلا فيها شعره غزيرا صلوات الله وسلامه عليه، ثم غسل سائر جسده. طبعا بعض العلماء هنا بعض الفقهاء أخذ من هذا أنه إيه؟ أنه يجب على المغتسل أن يوصل الماء إلى بشرة الرأس ولا يكتفي بشعر الرأس فقط، بل ينبغي أن يوصله إلى 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 بشرة رأسه يعني، ويصل به إلى جلد الرأس كما يقول العوام. ثم يغسل بعد هذا، يغسل سائر جسده ويتم بذلك غسله. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا المتن بنفس الإسناد السابق، هذا معطوف على حديث عبدان عن ابن المبارك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقالت عائشة يعني بهذا الإسناد، فهذا حديث موصول. وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وده هذا الحديث سبق ذكره قبل ذلك في هل يدخل الجنب يده في الطهور أم لا، وسبق بيانه يومئذ مفصلا. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الحديث المصرية.